جانبها أشاد نائب وزير الداخلية التركي بالتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير القانونية والتعاون الحدودي. استشهد فلسطينيان مساء اليوم إثر قصف قوات الاحتلال على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الفجر، بينهم 46 طفلا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. حول تصعيد الكيان الإسرائيلي خروقه لاتفاق غزة رغم التزام المقاومة به، نتابع وإياكم التقرير التالي.
التوترات تتجدد في قطاع غزة بعد اتهامات متبادلة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت أكدت فيه الحركة التزامها الكامل بالاتفاق. فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق. وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزامات. على الجانب الأمريكي، فقد قال الرئيس دونالد ترامب إن لإسرائيل الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أما في كيان الاحتلال، فقد صعد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير من لهجته مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس. وقال بن كفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا. خلال 24 ساعة خرق كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي إسرائيلي في رفح. وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.
أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار، مشددة على أن التصعيد الغادر تجاه الفلسطينيين في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وحملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته، واعتبرت مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة إلى الاحتلال بأنها شراكة فعلية في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتشجيع مباشرا على استمرار العدوان. وكانت حماس أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح. من جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال في غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أكدت الحركة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية تمثل انتهاكا إسرائيليا واضحا للاتفاق إنسانيا وميدانيا. أعلنت سرايا القدس حصولها على معلومات قيمة بعد سيطرتها على طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وأشار القيادي في الحركة إلى نجاح سرايا بالتعامل مع المسيرات للعدو باستخدام الوسائط النارية المناسبة. أعلن عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية كريس سيدوتي أن اللجنة جمعت أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح سيدوتي أن اللجنة استندت إلى أكثر من 16,000 بند من المواد الموثقة باستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية. كما أكد سيدوتي أن اللجنة حددت وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة، كما حددت قادة ومسؤولين في حكومة وجيش الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب تلك الجرائم. قرر وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال في انتهاك جديد لحقوق الأسرى، وزعم كاتس أن هذه اللقاءات قد تلحق ضررا بأمن كيان الاحتلال. نادي الأسير الفلسطيني بدوره اعتبر هذا القرار بأنه غطاء إضافي لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء. كما أشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيسة على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة. تتصاعد وتيرة الحراك الإمارات في الجزر والسواحل اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، وهو يعتبر أحد أهم الممرات المائية في العالم بحسب مصادر يمنية. أكدت أن تلك الأنشطة تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري في مناطق قريبة من هذا المضيق، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسيادة اليمن واستباحة للمنطقة عموما في إطار المشروع الأمريكي الصهيوني. للمزيد بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الحراك الإماراتي في الجزر والسواحل اليمنية المطلة على ممر من أهم الممرات المائية في العالم حسب مصادر يمنية تؤكد أن تلك الأنشطة تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري في مناطق قريبة من مضيق باب المندب، ما يعكس تهديدا مباشرا لأمن وسيادة اليمن واستباحة المنطقة عموما في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي.
في اليمن تقوم الإمارات بدور خطير جدا وكبير، حيث تسعى إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأبيض، على البحر الأحمر، وعلى البحر العربي، وكل ذلك يخدم بالتالي المشاريع التوسعية للكيان الصهيوني.
توالي التعزيزات وإنشاء بنى تحتية ذات طابع عسكري في أكثر من ساحة يمنية كجزيرة سقطرى وميون تنفذ بإشراف إماراتي مبطن يتماهى مع مخططات واستراتيجيات أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى بما يضمن استمرار الهيمنة الغربية، وبحسب وسائل إعلام دولية تشير إلى أن هذا الحراك قد يكون جزءا من ترتيبات استخباراتية لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر، و يأتي التركيز على اليمن نتيجة موقفها المقاوم خلال مرحلة استثنائية.
السياسة الإماراتية بطبيعة الحال هي تريد أن تغير توازن المنطقة، هي تريد أن تجعل العدوان أن تجعل الموقف الأمريكي والصهيوني هو الضالع في المنطقة، هي تريد أيضا أن تكون أداة مطوعة لخدمة الأجندة الغربية، ليست هي اللامطية يستخدم من خلالها يعني تقويض اليمن، تقويض موقعها الجغرافي والتاريخي، إثارة النزاعات الداخلية، تفكيك النسيج الوطني.
وبعد تسليم مطار سقطرى لجهات إماراتية، عبرت وزارة النقل اليمنية عن رفضها للانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية، وحذرت من تحويل الجزر والسواحل اليمنية إلى قواعد عسكرية خدمة لأي قوى أجنبية، وسط مطالب شعبية بحماية وصون الأرض اليمنية من أي محتل، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية والبريطانية إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرق البلاد.
وجود حراك وتوسع إماراتي في أكثر من ساحة يمنية لا يعبر عن مشروع قومي أو رؤية استراتيجية مستقلة، بل يشير إلى وظيفة ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة تخدم أهدافا صهيونية.
دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن مع تزايد النزوح. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقط اضطر أكثر من 26,000 شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف، وحذر البيان من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف على دوافع عرقية ضد النازحين. في ذات السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت إعدام جميع المرضى في مستشفى المدينة. قال وزير الإعلام الباكستاني أن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى حل في ضربة للسلام بالمنطقة بعد اشتباكات دامية جرت خلال شهر أكتوبر الجاري ما ينذر بعودة التصعيد الخطير بين البلدين. المزيد في هذا التقرير.
فشلت المفاوضات بين باكستان وأفغانستان في جولتها الثانية، وارتفعت وتيرة التهديدات الباكستانية لما باتت تسميه إسلامباد بالنظام في أفغانستان. فإسلامباد الآن تعتبر أن الحل العسكري هو الخيار الوحيد للدفاع عن نفسها من خطر الإرهاب القادم من أفغانستان.
باكستان طلبت من جماعة طالبان أفغانستان فتوى ضد التعامل أو تسهيل عمل جماعة طالبان الباكستانية والتنسيق الاستخباراتي والعملياتي ضد الطالبان الباكستانية داخل أفغانستان وكذلك ضد جماعة داعش ولاية خراسان، لكن كابول رفضت، وهذا الرفض تراه باكستان بعين الخيانة والتآمر ضد باكستان.
بالنسبة لإسلامباد فإن جماعة
طالبان باكستان تتمتع بالدعم الكامل من قبل جماعة طالبان الأفغانية التي تتشارك معها عقائديا وتنظيميا، وهدف الجماعة هو إعادة النموذج الأفغاني في باكستان، ودعم الهند لها مكشوف وموجه بشكل قاس ضد باكستان. هذا الخطر لا يمكن لباكستان السكوت عنه، والسلطة في كابول شريكة في جرائم هذه الحركة الإرهابية عندنا.
وعلى الرغم من تصعيد التهديدات الباكستانية ضد أفغانستان، إلا أن مراقبون يؤكدون وجود فرص للعودة للحوار، ومنها تدخل أطراف إقليمية جديدة بالوسطى أو إيجاد آلية عملية تقرب وجهات النظر فيما يتعلق بمعالجة ملف الإرهاب بين البلدين.
ترقب حذر يفرض نفسه عند الحدود الباكستانية الأفغانية تخوفا من هجوم باكستاني قد يأتي في أي وقت ضد مقرات إرهابية داخل أفغانستان، من انتظار فرصة لإنعاش الحوار مجددا ردا للحرب.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يحصر القوات الأوكرانية في مدينتي كوبيانسك وكراسنو ميسك، مؤكدا أن قواته تتقدم بسرعة في جميع المحاور وأن الوضع الميداني يتطور لصالح موسكو. للمزيد بشأن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
جبهات القتال في شرق أوكرانيا تشهد تصعيدا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يحاصر القوات الأوكرانية في مدينتي كوبيانسك وكراسنوارميسك شرقية أوكرانيا، مؤكدا أن قواته تتقدم بسرعة في جميع المحاور وأن الوضع الميداني يتطور لصالح موسكو. وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها تطويق أكثر من 5000 جندي أوكراني في كوبيانسك وتحييد نحو 1500 جندي خلال الساعات الأخيرة، مع تدمير منشآت عسكرية وبنى تحتية للطاقة وقطع خطوط الإمداد الجوية الأوكرانية في كراسنوارميسك، لا نظير لها في العالم ولا يمكن اعتراضها حسب وصفه.
اختبرنا توربيد بوسيدون المسير بمحرك نووي وصار إطلاقه من الغواصات ممكنا، وبرأينا هذا نجاح كبير. قوة بوسيدون التدميرية أشد بكثير من صاروخ سارمات الاستراتيجي النووي العابر للقارات.
ميدانيا أيضا اتهمت كييف موسكو بارتكاب ما أسمتها جريمة حرب جديدة من خلال قصف مستشفى للأطفال في خيرسون، حيث أدى إلى إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال، فيما تواصل القوات الروسية قصف مناطق في أوديسا ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 27,000 منزل. إلى ذلك شنت أوكرانيا هجمات مسيرة على الأراضي الروسية، إذ أعلن حاكم بلغرود عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني جديد، بينما أسقطت الدفاعات الروسية 100 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة فوق عدة مقاطعات. سياسيا قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمترييف إن الحرب قد تنتهي خلال 1 عام، مؤكدا وجود تقارب دبلوماسي بين موسكو وواشنطن، وبينما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض يبدو أن موسكو تمضي في تصعيد ميداني مترافق مع استعراض لقدراتها النووية الاستراتيجية وتحقيقها انتصارات ميدانية.
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة رصد كم من هائل من الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وأشارت اللجنة إلى أنها استبعت الشهادات المروعة من الأهالي بشأن التجاوزات الوحشية التي طالت المدنيين. وكانت السويداء قد شهدت في تموز يوليو الماضي اشتباكات بين مسلحين الدروز وعشائر البدو المدعومة من الحكومة الانتقالية في دمشق، فيما تدخلت قوة الاحتلال الإسرائيلي لتأجيج الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 2000 قتيل. في ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران تبقى نافذة الدبلوماسية مفتوحة حتى في زمن الحرب، لكنها لا تفاوض تحت التهديد والإملاء. أكثر من 100 شهيد بعدوان إسرائيلي على غزة، وحركة حماس والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق وتداعياتها. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نتابع مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم. في ظل تصاعد الأحداث وتجدد العدوان على غزة، تتقدم المقاومة لتعيد رسم المشهد الميداني والسياسي معا بين حسابات واشنطن وتل أبيب وتحديات الداخل في الكيان. هل عودة التصعيد على غزة قرار أمريكي أم من جانب الاحتلال؟ هل يستخدم نتنياهو التصعيد في غزة لأغراض سياسية داخلية؟ وهل تمهد المواجهة الحالية لحرب أوسع في المنطقة قريباً؟ أسئلة كثيرة وإجاباتها تحمل في طياتها خفايا الميدان وتشابك السياسة وأرادة المقاومة التي ما زالت تثبت أن الكلمة الأخيرة لا تكتب إلا في ساحات الصمود. عادت غزة إلى مشهد يعرفه العالم جيدا، مشهد الحرب. حرب قيل إنها توقفت بقرار أمريكي، لكن سرعان ما عاد الدخان ليتصاعد من جديد. فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أن لكيان الاحتلال الحق في القيام بما يراه ضروريا لمنع أي تهديد، بدأ واضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن سوى هدنة مؤقتة لا أكثر. روبيو أوضح أن ما تسمى بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة ليست سوى نسخة متكررة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن على الجبهة اللبنانية قبل 11 شهرا، ومع ذلك الحرب لم تتوقف. أما الفارق اليوم في لبنان وغزة فهو أن الحرب تسير بوتيرة منخفضة ومتقطعة زمنيا، حرب تدار بحذر يحفظ لواشنطن وتل أبيب مواقعهما ويجنبهما ردود الفعل السياسية والإعلامية حول العالم. كما يضمن هذا الإيقاع الهادئ تخفيف الضغط الداخلي داخل كيان الاحتلال خصوصا على حكومة بنيامين نتنياهو، ويرى مراقبون أن نتنياهو بحاجة ماسة إلى مزيد من التصعيد في غزة، تصعيد يخدمه داخليا بعد أن بدأت حركة حماس تستعيد نشاطها الميداني وتتحكم من جديد بمسار الأمور على الأرض، وهو ما يفند مزاعمه أمام المستوطنين أو مزاعمه أمام المستوطنين بأنه أنهى وجود الحركة في القطاع. بل وأكثر من ذلك، يسعى نتنياهو كما يقول المراقبون إلى إبعاد الانتقادات التي تطاله بسبب الهيمنة الأمريكية على قرارات حكومته، حيث إن كل خطوة ميدانية تحتاج إلى إذن مسبق من واشنطن، مع توضيح دقيق لحجم التوتر والضرر المسموح به. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
يماطل العدو الإسرائيلي في الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة. كان الأمر متوقعا بل ومرجحا في كثير من الحالات. يرتكب العدو الإسرائيلي بين وقت وآخر غارات عدوانية على القطاع تؤدي إلى ارتقاء الشهداء. مكتب مجرم الحرب نتنياهو قال إنه أمر جيش العدو الإسرائيلي بتنفيذ غارات قوية على القطاع بعد اجتماع خلال الساعات الماضية. في المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية حماس أن العدو يضلل بشأن ما يسميها تباطؤا في تنفيذ الاتفاق، وتؤكد أن العدو يتبع سياسة ممنهجة لعرقلة الوصول إلى جثث أسراه، بما في ذلك الجهود التي يقدمها الصليب الأحمر الدولي. السلوك الإسرائيلي العدواني لا يقتصر على الانتهاكات بالغارات والقصف ونسف المباني السكنية، بل يتعمد أيضا عرقلة دخول المساعدات عبر المعابر. تؤكد منظمات دولية عادت للعمل في غزة أن الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى غزة ويفترض أن تدخل القطاع تمت عرقلتها. الجزء الذي يصل إلى القطاع هو أقل بكثير من المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار، وتطلب المقاومة الفلسطينية من الدول الوسيطة أن تضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام. اجتماع كيان العدو الإسرائيلي لدراسة مزاعم عرقلة حماس لتنفيذ الاتفاق وبحث الرد محاولة صهيونية لتبرير أي تصعيد مقبل. الزيارة الأمريكية المتتابعة إلى كيان العدو الإسرائيلي وأثارت جدلا في الداخل الصهيوني حول انتقال واشنطن إلى إدارة الأزمة بدلا من كيان العدو الإسرائيلي حاولت التقليل من تأثير الانتهاكات الإسرائيلية، بينما الدول العربية الوسيطة ملتزمة بالصمت.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل حسين سباعي الذي قدم لنا هذا التقرير. في القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، منوهة إلى أن 350 طالبا يهوديا من طلبة المعاهد الدينية شاركوا في اقتحام باحات المسجد المبارك. ولفتت النظر إلى أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك، لا سيما قرب مصلى باب الرحمة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا عبر مسارات محددة مسبقا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. نعم مستمعينا الأفاضل، لمزيد من التفاصيل حول غزة في الميدان المقاومة تصنع المعادلة، نستضيف أو ينضم إلينا في هذا اللقاء المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لك أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله طيب، أهلا وسهلا بكم.
سيدي الفاضل، ما الأسباب الفعلية التي أعادت التصعيد على غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار؟
نعم، أولا تحية لك ولكافة المستمعين الكرام والمشاهدين. لابد من التأكيد على أن الاحتلال منذ اللحظات الأولى لسريان الاتفاق وهو لم يلتزم بأي من البنود المتفق عليها، لأن الاحتلال يريد اشتراك الحرب بأساليب وأدوات مختلفة، من خلال استمرار القصف وقت ما شاء، وكذلك من خلال خنق الفلسطينيين وحصارهم بشكل أكبر ومنع دخول المساعدات، وكذلك لم يلتزم بالنقاط التي كان يفترض أن ينسحب منها، وبالتالي الاحتلال يشتر الحرب بأساليب مختلفة مستفيدا من دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت منذ اللحظة الأولى منذ 7 أكتوبر تدير حرب الإبادة وهذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة. وبالتالي نحن نحمل الاحتلال كل المسؤولية ونؤكد على أنه كل ما يتحدث به عن وجود خروقات من قبل المقاومة أو أن المقاومة لم تسلم الجثامين أو أنها لم تلتزم، هذا كله كذب وهذا تضليل وهذا التزوير للحقائق. نحن التزمنا بكل ما علينا من بنود وإجراءات، وكذلك نحن لم نقم بأي عمل ميداني يمكن أن يؤدي أو أن يفسر حتى على أنه خرق الاتفاق.
نعم، إلى أي مدى يعني تتحكم واشنطن في وتيرة التصعيد أو التهدئة في الميدان أستاذ محمد؟
نعم، واشنطن لا زالت على ضلالها القديم كما يعلم الجميع، هي من تدير كل الحروب في هذه المنطقة، والحرب على قطاع غزة 3 جرائم حرب كانت مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية، إن كان على مستوى إعطاء الغطاء السياسي أو كان على مستوى إعطاء الاحتلال وإمداده بما يحتاجه من سلاح، وبالتالي وهي لم تذهب إلى الاتفاق لأنها تريد مصلحة الشعب الفلسطيني، بل لأنها تريد أن تنقذ الاحتلال من أزمات استراتيجية يعيشها، خاصة فيما يتعلق بمسألة عدم حسم المسألة عسكريا في قطاع غزة وقدرته على ذلك، وكذلك تحركات على مستوى العالم وعلى مستوى التغير على مستوى الرواية. ولكن الإدارة الأمريكية كان يفترض أن تكون ضامنة، يعني كان يفترض أنها قدمت ضمانات بأنه ستضمن عدم عودة الاحتلال للحرب أو خرقه للاتفاق، ولكن نرى منها الآن تبرير لإجرام الاحتلال، بدأت تلتزم بما هو مطلوب منها، نراها تبرر جرائم الاحتلال. لذلك نحن ندعو الوسطاء إلى أن يمارسوا جدية كبيرة جدا ويتحمل المسؤولية في الضغط على الإدارة الأمريكية، كما كذلك نحمل المسؤولية لكل الذين اجتمعوا في شرم الشيخ وصفقوا وأقاموا هذه المظاهرة على قاعدة أن الحرب انتهت، وعدهم ترامب وكذب وعده، وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات وضغوطات حقيقية لإلزام الاحتلال بالإفاء بكل الالتزامات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني أو وقف إطلاق النار والانسحابات.
نعم، هل يستخدم نتانياهو المواجهة في غزة كوسيلة للهروب من أزماته السياسية الداخلية؟
نعم، أولا لابد، نعم بطبيعة الحال هناك مشكلة داخلية لدى هذا الكيان، هذا كيان لم يستطع رغم أنه يعني اشتر كل الدعم الغربي على كل المستويات، نال ما لا ما يعني نال كل ما يحتاجه، ولم يستطع أن ينهي المسألة في قطاع غزة، لم يستطع لا أن يهجر الشعب الفلسطيني ولا أن يشتث المقاومة. نعم هناك أزمات داخلية كبيرة يهرب منها نتنياهو ويحاول كذلك أن يعني يؤخر مسألة محاسبته ومحاكمته أو يلغي هذه المسألة، ولكن بنفس الوقت نريد أن نقول بأنه لو ذهبنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، خطة الاحتلال وحرب الاحتلال على غزة لن تنتهي على قاعدة الأهداف، يعني لا زال الاحتلال يتحدث عن نفس الأهداف وهي تهجير الشعب الفلسطيني واجتثاث المقاومة، هو لا يريد غزة بلا مقاومة بلا حماس والجهاد الإسلامي، ويريد غزة بلا آلهة بلا غزيين، وبالتالي هذه أهداف الاحتلال. نحن نؤكد أن هذه أهداف الاحتلال يريد أن يمضي قدما فيها، وهذا ما يتطلب أن يكون هناك جدية وأن يكون هناك مواقف حاسمة وتحمل المسؤولية من قبل الوسطاء الضامنين وكذلك من قبل كل الذين اجتمعوا في شرم الشيخ، كما ندعو كل الأحرار الذين تحركوا في مختلف دول العالم وكان لهم تحركات أن تستمر هذه التحركات، لأن الحرب تأخذ الآن أشكال مختلفة ولكنها مستمرة.
نعم، كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى التصعيد الأخير؟ ما الأهداف التي تسعى لتحقيقها ميدانيا وسياسيا؟
نعم، أولا المقاومة لم تخرق الاتفاق أبدا، ولم يكن هناك أي عمل ميداني كما قال الاحتلال، هذا كذب وهذا تضليل وتزوير للحقائق. والدليل العملي الميداني على ذلك بأنه مثلا المرة الأولى التي خرق فيها الاتفاق الاحتلال على مستوى القصف بعد أن تحدث عنه أن تمت مهاجمة جنوده في رفح خلال ثواني، يعني دقائق محدودة، وكان هناك مجموعة من الطائرات المزودة بالوقود والذخائر الحربية على امتداد الجغرافيا في قطاع غزة ونفذت 135 غارة. هل يمكن أن تنفذ 135 غارة ومعظمها غارات كانت اغتيال في منطقة يوجد فيها سكن مدنيين مكتظة بالمدنيين؟ هذا يحتاج إلى قرار مسبق وإلى تنسيق وإلى اختيار للأهداف وغيره، وهذا ما يؤكد أن الاحتلال كان يستبطن من خلال حديثه عن مسألة رفع الذهاب نحو الخرق والقيام بالمجازر، وكذا فعل يوم أمس، تتحدث عن 100 شهيد حتى اللحظة. وبالتالي نتنياهو يسعى إلى أن يكون هناك تغيير في قواعد الاشتباك، يقول غزة منطقة أستطيع أن أقصف فيها متى شئت ومتى أردت ذلك وأي كانت حجتي، وكذلك هو يريد أن يستمر في ضغط الفلسطينيين لأن تستمر هذه المعاناة، أملا منه بأنه ذلك يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى الأهداف. ولكن نحن كمقاومة لن نقف مكتوفي الأيدي، المقاومة فدت نفسها فدت شعبها بكل ما لديها، وعندما ذهبنا إلى اتفاق قدمنا ما يلزم، وقال لنا البعض قدمت من النزلات، فقلنا لشعبنا ولأجل أن نوقف الحرب، نحن نريد أن نوقف الحرب وقدمنا ما يلزم، ولكن نحن لن نسمح للاحتلال أن يعود الاشتباك تحت أي ذريعة كان.
نعم، وعند ذلك يعني نتساءل، هل تغيرت موازين القوى بين المقاومة وجيش الاحتلال بعد جولات المواجهة المتكررة؟
موازين القوى لم تكن في يوم من الأيام حاضرة لمصلحة الشعب الفلسطيني، أو يمكن أن نقارن ما لدينا بما لدى الاحتلال. نحن نمتلك الإيمان بالأرض والحق والتاريخ والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونقاتل على هذا الأساس. أنا أقول للجميع لا خوف على المقاومة، لا خوف على المقاومة، رجالها يتقدمون الصفوف جائعين جوعى عطشى معذبين مكلومين مصابين، ويقاتلون من نقطة صفر بإمكانيات بسيطة، ويضعون عبوة على دبابة الاحتلال يعني يعتبرها أسطورة. هذا المقاومة لا خوف عليها، موازين القوى لم تكن أبدا لصالحنا، ونحن لسنا في إطار حرب تماثل بيننا وبين الاحتلال، ولكننا سنبقى نتقدم الصفوف ونبدي شعبها. نحن لو أن جميعا قتلنا بنفس اللحظة لن نفرط بحقوق شعبنا، ولن نرضى بأن يأتي الاحتلال في نهاية المطاف ليستمر في قتله. شعبنا ليس أرقام،
نعم.
نساءنا أطفالنا شيوخنا ليسوا أرقاما في قطاع غزة، يتحدث البعض أنه هناك 50 و100 شهيد وكأنها أرقام. نحن لن نسمح كمقاومة للاحتلال بأن يشتر الحرب بهذا الأسلوب ويستمر في اعتداءاته، سيكون لنا موقف لذلك. وكان الموقف الأولي أن أخرنا تسليم جثمان، ويمكن أن نذهب إلى كل الاحتمالات إذا ما أصر الاحتلال على خلق الاتفاق، لذلك ندق ناقوس الخطر ونقول بأنه على الجميع تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات والخروقات.
نعم، أتساءل عن انعكاسات هذا التصعيد على داخل الكيان وعلى صورة حكومة نتنياهو أستاذ محمد.
يعني الآن ليس هناك حجة لنتنياهو أبدا ليفعل ما فعل في قطاع غزة. أنا أريد أن أقول مسألة كذلك، يعني مسألة جثامين الأسرى، يحملنا الاحتلال مسؤولية بأن يجب أن نخرج الجثامين وأن نتأخرنا. ليس هناك بند اتفاق يقول أن علينا كمقاومة أن نسلم الجثامين في اليوم الأول أو أن نسلم الجثامين مع الأسرى الأحياء، وليس هناك تاريخ أصلا يحدد لنا ديدلاين لتسليم الجثامين. نحن توافقنا على أن المقاومة تقوم بما يلزم، وأن الاحتلال سيدخل المعدات والفرق المساعدة اللازمة فنيا للبحث، ولكن الاحتلال هو الذي يؤخر ويعرقل عملية البحث عن جنوده وتسليمهم. وبالتالي حكومة نتنياهو تستمر في نفس الإجراءات، حكومة يمينية بعقلية مسيحانية تريد أن تستمر في قتل الفلسطينيين وتحقيق التطهير العرقي، هذا يعني هذه المشكلة الأساسية، وهذا ما يتطلب جدية ومسؤولية. يعني للأسف اجتمعوا في شرم الشيخ كل الدول العربية والإسلامية كذلك، اللهم إلا يعني بعض يعني من لم يحضر لأجل أسباب واقعية، اجتمعوا وقالوا بأنه الحرب انتهت، وقال لهم ترامب الحرب انتهت، ثم قال بأنه إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. يعني شو يعني الدفاع عن نفسها؟ يعني لها الحق في أن تقتل من تقتل من الأطفال والنساء، وتحرق من تحرق في قطاع غزة. الآن عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية، والذي يجب أن يتحلوا بالجرأة اللازمة ليقول لرئيس ترامب أنت لن تلتزم بوعودك وعليك أن تفي بها.
وفي سؤالي الأخير أستاذ محمد، يعني إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن أمام حرب مفتوحة أم مرحلة انتقالية نحو تفاهم جديد؟
حتى اللحظة ما يحصل أن هناك خروقات من قبل الاحتلال. هذه الخروقات نحن قلنا للوسطاء بأنه هذا لا يمكن القبول باستمرارها، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية أولا بفضح الاحتلال والتأكيد على كذبه وتضليله وأن رواياته كاذبة، ثانيا بالضغط على الإدارة الأمريكية الراعية لهذا الاتفاق ومن قدمت هذا الاتفاق وقالت أنها تضمنه. هذا ما يجب أن يتم الآن، وبنفس الوقت أن تستمر التحركات الشعبية الداعمة. ونحن كمقاومة نقول المقاومة لم تتغير ولن تتغير، ولا زالت على وعدها وعهدها مع أبناء شعبها، ونحن لن نتراجع. المقاومة قدمت ما يلزم للتوصل إلى اتفاق، ولكن نحن قدمنا ما يلزم لأجل أن نوقف الحرب، لا أن تعود بأشكال مختلفة. لن نسمح بذلك مهما حصل، ولا نخاف لا الاحتلال ولا تهديده ولا وعيده، وهذه المقاومة لا زالت موجودة وحاضرة ولن تنتهي. وكذلك أريد أن أقول رسالة للجميع لمن كان يطالبنا بأن نسلم سلاحنا، وإحنا كان موقفنا من اليوم الأول في الجهاد الإسلامي وفي معظم قوى المقاومة بأن هذا السلاح لن يسلم. الآن أقول لهم تفضلوا، قلتم بأنه الاحتلال يلتزم بوعوده، وهو الاحتلال الآن منذ اللحظات الأولى والأيام الأولى لهذه المرحلة يعود للخرق، ويعود هذا ما يؤكد بأن الشرعية هذا السلاح قائمة طالما هذا الاحتلال قائم وموجود، والمقاومة لن تتعاطى إلا بكل ثبات وعزيمة في وجه هذه الخروقات التي سيتحمل الاحتلال الآن أم في قابل الأيام مسؤوليتها.
كل التحية والشكر للمتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا لكم،
بارك الله بكم،
بوريكتو.
تحياتي. نحييكم السماعين الكرام ونرحب بكم في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي باقتنا من التقارير ورسائل مراسلين ننتقل لآخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خرق الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
رسميا عادت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار كما أعلن عن ذلك الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن خلال 14 ساعة من التصعيد الإسرائيلي استشهد أكثر من 100 مواطن فلسطيني بينهم 35 طفلا فلسطينيا، وعدد كبير من النساء أيضا استشهدن مع أولادهن خلال الغارات الإسرائيلية التي امتدت من مدينة غزة إلى المنطقة الوسطى التي كان لها نصيب الأسد من الشهداء، وصولا إلى خان يونس جنوب القطاع التي استشهد فيها 20 مواطن فلسطيني. معظم الغارات استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين، عائلات بأكملها استشهدت، أيضا خيام للنازحين وسيارات مدنية قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه اغتال 30 مطلوبا فلسطينيا. وهذا يشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعد بنك أهداف مسبق واستغل الفرصة أو يبحث عن الذريعة لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق المواطنين الفلسطينيين. عمليا توقفت الغارات الإسرائيلية وبدأ الفلسطينيون في تشييع شهدائهم الذين ارتقوا في هذه الغارات، وتراجع وجود الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع. لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن إسرائيل توقفت عن الخروقات في ملف إطلاق النار. هناك غارات نفذت في المناطق الشرقية لمدينة غزة، عمليات نسف منازل في المناطق الشرقية لخان يونس في مدينة رفح، المناطق التي تقع تحت سيطرة. بالتالي لا يمكن أن نقول أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار. من المتوقع اليوم أيضا أن تسلم كتائب القسام جثتين لجنديين إسرائيليين جرى انتشالهما يوم أمس، لكن لم يتم التسليم بسبب الظروف الأمنية. ننتظر إعلانا جديدا من كتائب القسام.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. رغم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني، بدأت ملامح الحياة تدب مجددا في غزة. على هل ينوون العودة إلى بيوتهم المهدمة أو ما تبقى منها، حاملين إرادة الحياة والصمود. مشاهد الأطفال يلعبون بين الركام، النساء ينظفن ما يمكن إنقاذه، تلخص روح الغزاويين التي لا تنكسر. الأسواق تفتح أبوابها تدريجيا، ورائحة الخبز تعود لتختلط برائحة الغبار والدمار. الجهود الإغاثية المحدودة، لكن عزيمة السكان أقوى من كل الظروف. في كل زاوية من المخيم حكاية بقاء تتحدى الحرب والحصار. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
هذه غزة المثخنة بجراح لا يريد لها السفاح والخذال أن تندمل. هذه آثار ما فعلت يد العدو، وهي تدين أخا ما يزال عاجزا عن فعل ما يجب عليه أن يفعل. هذه أسرة أمل، الأم التي أخرجها الباطل من منزل أعادها الحق إليه، ولكن بمفتاح لم تجد له الأسرة بابا، وبأمل لم تلق لبارقة منه نافذة، وبذكريات لم يعد منها حجر على حجر.
هم أخذناهم أساس نرجع نلاقي الدار، لكن لما صارت الهدنة رجعنا لا لقينا البيت ولا لقينا حتى الباب. الحجر اللي انتو شايفينه هاد مش انه مجرد حجر انبنى، حجر فيه ذكرياتنا، بيت فيه كل احلامنا، بيت فيه انه اولادي ربيتهم فيه، اولادي هنا الركن، هنا عاشوا، هنا ربيوا، هنا تعلموا، هنا بكينا، هنا فرحنا. يعني البيت مش مجرد حجار.
هذا ناج آخر من إبادة لم تترك ولم تذر، يعود لمنزل مبعثر، يفتح قبضته ممسكا بمفاتيح حق لا يتقادم، متمسكا بسلاح عودة لن يجد النسيان ولا التناسي إليها سبيلا.
المرة السابقة يأخذ مفتاح سلبي يرجع على الأرض من المحتل على فلسطين، ويرجع ياخذ يرجع يفتح بيوتهم. المرة هذا أخذنا احنا مفاتيحنا معنا على سلبي نرجع لبيوتنا المستقرة اللي في غزة. احنا رجعنا ما لقينا بيت، عشان هيك حمس في مفتاح ما فيش بيوت. هالوقت انا محسوس المفتاح لانه فيش بيت، فيش بيت. رجعت لقيت البيت مستويات الرمل، مستويات الارض مهدم، فيش بيوت، فيش حاجه، فيش حياه. احنا هذا بتضل ارضنا، بتضل يعني مسخة راسنا، بتضل احنا عشنا حياتنا فيها. احنا تربينا في رملة، تربينا في ميتنا، تربينا في بحرنا، تربينا في شجرنا، تربينا في يعني انت يعني انا منش انا من جبل الشاطئ ومن الجبال. انا ولدت في الشاطئ وعشت في جباليا، لما رحت على الجنوب مش قادر استغنى عن انه ما ارجعش على جباليا. كيف انا بدي اهاجر بره فلسطين كلها او بره قطاع غزه كله؟ ما بقدر. يعني احنا زي السمك اذا طلعنا من الميه بنموت.
سهيل هذا السبعيني لم يكن حاله باعسر من كثير من النازحين غيره، سيما اولئك الذين ما يزالون ممنوعين من الوصول اليها، وهم في خيامهم غرقى في احتمالات ما قد يكون حل بها. أعساهم يلقون فيها رفاهية بقاء أطلال قد تكون بعض جدران تؤوي، أم أنهم لن يجدوا فيها ترف ركام قد يوفر جزءا من سقف يغطي.
يعني إحنا مصير بيوتنا مش عارفين إيش صار فيها، لا تدمرت لا ضايلة ولا حاجة. هنا المنطقة تاعتنا من السكة واطلع ممنوع أي مخلوق يفوت هناك. يعني إحنا نفسنا نرجع على بيتنا، المفتاح معنا لليوم، بس لسه مش عارفين إيش بده يصير فينا، مش عارفين دارنا موجودة، نرجع نفتح بيتنا ما نرجعش نفتح بيتنا، نضلنا طول العمر في خيمة.
من وسط خيمة متنقلة وإطراقة قلقة، ما تنفك أم محمد تمسك بمفتاح حق تتشبث به الروح.
هذا بيعني لي حياتي، مستقبل، مستقبل أولادي، دم قلبي حطيته في قلب الدار، مش عارفة ضايلة ولا مش ضايلة، الحمد لله.
فيما برح به من الآلام ما أبكى العالم كله، وفي تمسكهم بالحق والأمل ما يعلم البشرية كلها. أهل غزة وهم في وسط عواصف اقتلاع تهب من كل اتجاه صوبهم، حجة على شعوب كل وطن وأصحاب كل أرض وأهل كل مقدس، بأن الحق لا يضيع ووراءه مطالب، وبأن مفتاح العودة قد يحطم نووي الإبادة.
شكرا للزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. رغم الجراح التي خلفها العدوان، ورغم أن المعاصر التي كانت تعج بالحياة أصبحت ركاما، إلا أن مزارعي غزة يرفضون الاستسلام، وها هم يعودون إلى حقولهم يعصرون ما تبقى من محصول الزيتون في مشهد يختزل الصمود والعزيمة. زيتون غزة هذا العام قليل في الكمية لكنه كثير بالرمزية، رمز للتجذر في الأرض والتمسك بالهوية ورفض الانكسار. مزارعون يرون حكاية صمودهم من بين أغصان ما زالت خضراء رغم كل ما مر بها من دمار والمعاصر التي كانت تعج بالحياة. نتابع التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
إنها فعلة أعداء الحياة والإنسانية الذين باتوا معروفين في كل أصقاع الأرض بإجرامهم الذي فتك بالحجر والبشر في غزة. هكذا أحرق الحقد والإجرام الصهيوني حتى معاصر الزيتون في غزة، ومنها التاريخية فاستحالت غالبيتها أثرا بعد عين، ومعها جرفت همجية الاحتلال ألاف أشجار الزيتون الضاربة جذورها بالأرض منذ أزمان بعيدة، كما قطعت حتى قطرات المياه عن بعض ما تبقى منها.
كان حجم الخسائر في شجرة الزيتون تجاوز 90% من الموجود على أرض الوطن، بقي تقريبا 10%، أيضا يعني 80% من معاصر غزة أو 85% من معاصر غزة تم تدميرها تدمير كامل.
فيش ناتج خالص لأنه كله مجرف، كل صلاح الدين وشرقة كله معدوم، كله مجرف، فيش مية، فيش رش، والوضع لا يسمح أنه البنادم يشغل طرمبة ويشغل، الشيء المكلف اليوم جدا.
لكن هنا غزة كما زيتونها فهي تنهض من تحت الركام الذي أراده المحتل مقتلا للحياة، فلملم أهلها القليل مما تبقى من زيتونهم ورمموا لو بشكل جزئي ما تبقى من معاصرهم وأكملوا الطريق، وإن بإنتاج محدود بعدما كان يقارب قبل العدوان الهمجي 40,000 طن وكان يشكل ركيزتهم الاقتصادية.
يعني الهجمة كانت شرسة لأنه شجرة الزيتون تشكل وجودنا وتجذرنا في هذه الأرض، يعني في العالم أينما ذكرت شجرة الزيتون يذكر شعبنا الفلسطيني، وأينما ذكر شعبنا الفلسطيني تذكر شجرة الزيتون.
نعم، ستبقى شجرة الزيتون في غزة رمزا وطنيا وتراثيا وهوية تاريخية رغم كل المشاريع الصهيو أمريكية التي تحاول تغيير وجهها الحضاري، فأهل غزة الذين خبروا زراعة الزيتون وعصره منذ آلاف السنين ولا تزال لديهم معاصر حجرية متجذرون في الأرض كما أشجارهم.
نشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها، وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك تزامنا مع عمليات اعتقال واسعة نفذتها في بيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أنس الفني من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمرت محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها. وتخلل اقتحام قوات الاحتلال انتشار مكثف للجنود داخل مخيم بلاطة وسط حالة من التوتر والخوف بين المواطنين. وفي غضون ذلك احتجزت قوات الاحتلال نحو 44 مواطنا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا كبيرا من المنازل المواطنين واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، وجرى التحقيق معهم ميدانيا. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. نعم مستمعينا الكرام، بينما تقترب الانتخابات داخل كيان الاحتلال تتحرك الحكومة بسرعة غير مسبوقة في محاولة لتثبيت مشروعها الأيديولوجي على الأرض. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية ترى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الجغرافيا والواقع الميداني. خطوات متلاحقة تهدف كما تقول الصحيفة إلى خلق واقع يصعب التراجع عنه لاحقا، وكأن الاحتلال يحاول أن يسبق الزمن قبل أي تغيير سياسي قادم. عن هذه السياسات ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية التقرير التالي مع الزميلة ماجدة مشلاوي.
ما يشبه الانفجار الاستيطاني شهدته الضفة الغربية منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريش السلطة في كيان الاحتلال، والكلام لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية التي قالت إنه رقم غير مسبوق للاستيطان سجل في ظل حكومة نتنياهو، حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة بمتوسط يقارب 17 ألف وحدة سنويا، وهو رقم لم يسجل حتى في عام 2020 الذي كان الأعلى خلال إدارة ترامب. أضف إلى ذلك إعلان حكومة الاحتلال منذ بداية ولايتها عن 26 ألف دونم كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما أعلن خلال 27 عاما كاملة قبلها. الصحيفة العبرية تقول إن ما يجري هو ضم فعلي للضفة الغربية من دون إعلان رسمي من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل وإقامة البنى التحتية والتغيرات الإدارية والقانونية في آليات السيطرة على الأرض. وتعتبر يدعوت أن المشروع الأخطر يتمثل في منطقة إيوان التي تقسم الضفة قسمين غير متواصلين، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى طرح مناقصة فورية لتنفيذ الأعمال الميدانية له قبل الانتخابات حتى يصبح من المستحيل إيقاف المشروع لتسبق الحقائق على الأرض أي حدث سياسي. وختمت يدعوت أحرنوت بالقول إنه في خطوة تعد الأخطر من الناحية القانونية، تعمل ما تسمى إدارة التنظيم التابعة لسموتريش على مشروع مسح شامل لأراضي المنطقة جيم يهدف إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، بحيث يصبح الافتراض القانوني أن الأرض أرض دولة، أي تصبح جزءا من كيان الاحتلال.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، تتوالى لزمات داخل كيان الاحتلال، وهذه المرة ليست في الميدان فقط بل في الاقتصادي أيضا. فالحروب التي خاضها الاحتلال في المنطقة لم تترك بصمتها العسكرية فحسب، بل هزت أركان اقتصاده وأضعفت صورته أمام العالم. الأسواق متوترة والعملة متذبذبة والمستثمرون يعيشون حالة من القلق في وقت تحاول فيه الحكومة ترميم ما يمكن ترميمه وإعادة الثقة إلى اقتصاد متعب. لكن المراقبين يؤكدون أن التحديات أكبر من مجرد أرقام ومؤشرات، فهي أزمة لصورة وشرعية في آن واحد. التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
نتيجة للحروب التي خاضها خلال السنتين الماضيتين، يعيش الكيان الصهيوني واحدة من أعقد المراحل على المستوى الاقتصادي وسط تراجع ثقة المستثمرين الدوليين وتدهور سمعة العلامة التجارية الإسرائيلية في الأسواق الغربية بسبب الإبادة الإنسانية المنظمة التي ارتكبها العدو في غزة خلال سنتين متتاليتين، فضلاً عن اتساع حركة مقاطعة الاحتلال ورفض التعاون معه من جانب مؤسسات وشركات عالمية. هذه العوامل مجتمعة تسببت بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بتراجع نشاط قطاعي الصناعة والصادرات الإسرائيلية التي تشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ما يعني إصابة قلب الاقتصاد الصهيوني بالشلل. الصحيفة نشرت خطة قدمها معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع اتحاد الصناعيين للحكومة الصهيونية ردا على هذا التدهور، وهي خطة تمتد من العام 2026 إلى العام 2031 وتهدف إلى استعادة نشاط التصدير الإسرائيلي ورفع مستواه بعد التراجع الحاد ومضاعفة حجم الصادرات خلال 5 سنوات وإعادة بناء صورة الكيان كدولة مبتكرة وجديرة بالثقة في الأسواق العالمية، كما تتضمن الخطة حملة إعلامية لتحسين صورة إسرائيل في الخارج بعد تدهورها الكبير لدى الرأي العام العالمي. وتقر الخطة بأن الأسواق الأوروبية والأمريكية أصبحت أكثر حساسية سياسيا تجاه إسرائيل بسبب الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لذلك تقترح التوسع نحو الهند وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا حيث تعد المواقف أقل عدائية سياسيا وبناء طرق توريد آمنة مع الدول الصديقة لتجنب المقاطعات والقيود الأوروبية. ومن خلال هذه الخطة يحاول الكيان الصهيوني تجميل صورته عالميا واستعادة الشراكات التي فقدها نتيجة الموقف الدولي الرافض للحرب على غزة وسط اعتراف ضمني بأن الكيان يواجه عزلة اقتصادية على المستوى الدولي، ما يجعل الخطر الحقيقي على الكيان الإسرائيلي اقتصاديا وليس عسكريا فقط.
نشكر الزميل ميسر بيومي على تقريره. حتى لقاء قادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط 3. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الهدف من الاختلاف، والنقطة الثالثة في التعامل الموضوعي مع الاختلاف. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول: ومن آياته، الدالة على قدرته وإبداعه شيئان. الشيء الأول خلق السماوات والأرض بما يضم هذا النظام الكوني من عجائب دقيقة ومن فن رائع. ومن آياته خلق السماوات والأرض الشيء الثاني هو الاختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو المقصود باختلاف الألسن والألوان؟ هنا عندنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألسن والألوان. نجي إلى اختلاف الألوان. ما معنى اختلاف الألوان؟ هنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألوان. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، اختلاف الألوان